بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكر المؤلف رحمه الله محمد بن ناصر شبهة مما ذكرها هذا المعترض، فذكر حديثين: حديث الضرير، كذلك حديث عباد الله احبسوا وذكر أن هذا الحديث أو هذان الحديثان لا يدلان على ما ذكر، فيقول الشيخ رحمه الله: كيف أن الله عز وجل ينهى عن دعاء غير الله في آيات كثيرة، فكيف بعد ذلك سيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء غير الله إلا إذا كان له حالة خاصة؟ فلهذا قالوا: إما أن يكون الصحابة علموها علما وزهدوا فيهما، أي في هذين الحديثين، عملا مع حرصهم على الخير وطاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محال، بل هما أعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قالوا: المضطر يتشبث بكل سبب يعلم أن له فيه نفع، ولا سيما الدعاء، فلو كان ذلك وسيلة مشروعة وعملا صالحا لفعلوه. وتقدم معنا أن حديث الضرير حديث حسن، لكن فيه الاستشفاع بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث حديث أبي هريرة الذي فيها يا عباد الله أغيثوني، فهو لا يصح، وإنما هو من الإسرائيليات، جاء عن ابن عباس من الإسرائيليات، وأيضا ليس فيه هذا، ليس فيه المناداة أنه ينادي، و إن شاء الله يراجع كلام الشيخ الألباني في التوسل أنواعه وأحكامه. قال رحمه الله: والمضطر يتشبث بكل سبب يعلم أن له فيه نفع، ولا سيما الدعاء، فلو كان ذلك وسيلة مشروع وعملا صالحا لفعلوه، أي فعلوه هكذا. قال: فهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل القبور حتى توفاه الله، وهذه سنة خلفائه الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين. هل يمكن أحد أن يأتي عنهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة أو عرضت لهم شدة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها، فضلا أن يسألوها حوائجهم؟ أنا لا أجد أحد شيء مثل هذا. قال: فمن كان عنده في هذا أثر أو حرف واحد في ذلك فليوقفنا عليه. نعم، يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون بكثير من المختلقات والحكايات المكذوبات. أنا يقول الشيخ سيأتي، ممكن أنهم يأتون بالحكايات المختلفة أو المختلقة التي اختلقها كثير من المتأخرين كالشيعة وأهل التصوف وغيرهم، فهم يختلقون القصص لأجل مذاهبهم. قال: حتى لقد صنف في ذلك عدة مصنفات ليس فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فيها التمويهات والحكايات المخترعات ولا حديث المكذوبات. وقد ألف السبكي في زيارة أو في التوسل والتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأولياء كما يزعم، ألف رسالة كلها حشاها بالأحاديث المكذوبة، مع أنه من أهل الحديث، لكن الهوى أحيانا يضل. قال: كقولهم: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام أنه حديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه، معناه أنه مختلق. لو وعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وأيضا هذا حديث كذب كما قال العلماء لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفع. انظر إلى هؤلاء الذين أرادوا أن يزينوا باطلهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحكايات قالوا فيها حكايات لهم عن تلك القبور، أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلان دعا أو دعا به في حاجته فقضيت، وفلان نزل به ضر فأتى صاحب ذلك القبر فكشف ضره. ولهذا تجد دائما يقولون وقبر فلان ترياق مجرب، ترياق معنى علاج قد جرب، أن جربه الناس وصار صحيحا، ولم يعلم هذا المسكين إنما هذا من تهويل الشيطان واستدراج رب العالمين لهم، استدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ونحو ذلك مما هو مضاد لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم من الدين. قال ومن له معرفة بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم أنه حمى جانب التوحيد، أي النبي عليه الصلاة والسلام حمى جانب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فكيف يستدل بكلامه على نقيض ما أمر به؟ فيستدل بقوله في حديث الأعمى يا محمد على أنه أمر بدعائه في حال غيبته، فيدل على جواز الاستغاثة بالغائب. وما الرواية التي فيها أنه قاله في عهد عثمان لا تصح، وإنما الرواية الصحيحة أنه قاله عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت. قال بل ادعو يا رسول الله، أنا النبي صلى الله عليه وسلم وعده بأنه يدعو له وهو قال بل ادعو، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء وهو قال ادعو، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، فالشفاعة بعد ذلك إنما بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك قوله يا عباد الله احبسوا يدل على ذلك، وهذا الحديث كما قلنا لا يصح، وجاء عن ابن عباس وليس فيه المناداة. معنى إنما فيه أنه أن لله عز وجل ملائكة يحبسون على الناس ما ضاع عنهم أو كما جاء، لكن لم يسنده للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وأيضا هذا من أعظم المحال وأبطل الباطل، بل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم يوافق الوحي المنزل عليه يصدقه ولا يكذبه، فإنهما من مشكات واحدة. قال وقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال ونحن نجيب عن هذين الحديثين بعون الله وتأييد من وجوه. فنقول الوجه الأول إن القرآن فيه آيات محكمات هي أم الكتاب وأخر متشابهات، فيرد المتشابه إلى المحكم ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا قد ذكرناه قبل على أن دعاء غير الله من العبادات، وأن من صرفه لغير الله فهو مشرك، وهذا محكم، هذا محكم. فلا يأتي الإنسان مثلا بقصة أو حديث لم يفهم معناه فيريد أن يزيل هذا المحكم. آيات كثيرة جدا قرابة أكثر من 100 آية في النهي عن دعاء غير الله، فهل معنى ذلك أن الإنسان أو فهل يعقل أن الإنسان يأتي بقصة أو بحديث لم يفهم معناه فيرد هذه الأحاديث أو هذه الآيات الكثيرة؟ ولهذا نبه العلماء إلى شيء مهم في مسألة الشبهات، فإن الإنسان يكون على الجادة فتأتيه شبهة من شبه، سواء كان شبهة من شبه المرتدين أو أقصد الكفار، أو كذلك من المرتدين الذين تبعوا الغرب كالليبراليين وغيرهم، أو من أهل البدع، فتأتيه شبهة فهنا يظن أن فهذه الشبهة تنسيه كل الآيات والأحاديث التي يعرفها المحكمات، فيذهب وراء هذه الشبهة وكأنه لم يقرأ تلك الآيات ولا حديث، مثل ما يفعل بعض الناس الآن. تجده مثلا إذا سمع قصة من بعض القبورية أن فلان ذهب إلى فلان، وأن فلان جاء وتمرغ في القبر، وأن فلان قال أغيثوني، أو أنه يذكرون ما جاء عن مالك الدار، ومثلا يغترون بقول الحافظ جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مالك الدار وغيرها من هذه الأشياء، يظنون أن هذا شيء يدفع به هذه الآيات المحكمات. لا، هذا خطأ، ما تدفع الآيات المحكمات البينات بشيء مشتبه، أو إما لا يعرف معناه أو بقصة لا أصل لها، وإنما الواجب في المشتبه أن يرد إلى المحكم حتى يعلم معناه، فإن لم يعلم معناه فيكل علمه إلى الله جل وعلا. قال: وكذلك السنة فيها محكم وفيها متشابه، فيرد متشابهها إلى المحكم ولا يضرب بعضها بعض ببعض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما رأى الصحابة يضربون كتاب الله بعضه ببعض، هذا ينتزع آية وهذا ينتزع آية، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. وجاء في حديث أبي داود أنه قال: المراء في القرآن كفر، أن المجادلة وضرب القرآن بعضه ببعض هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هذا من الكفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا ويوافق القرآن ولا يناقضه، ليس هناك تناقض أصلا، إنما يكون التناقض عند في أفهام الناس، وإلا ليس هناك تناقض أبدا في الكتاب والسنة. قال: وإنما يعرف ذلك العلماء. ولهذا كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله يقول: هاتوا لي حديثين متعارضين أجمع لكم بينهما. فالعلماء يعرفون، ألف الإمام الشافعي رحمه الله كتاب مختلف الحديث، وألف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله مشكل الآثار، كلهم في هذا، في جمع بين الآيات والأحاديث. قال: وهذا أصل عظيم تجب مراعاته، ومن أهمله فقد وقع في أمر عظيم وهو لا يدري. معناه أنه يضرب كتاب، أولا ينبغي أن يعلم أن هناك محكم متشابه، وأن المتشابه يرد إلى المحكم، ومن ثم أيضا يعلم علما يقينا أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. قال: ومن المعلوم أن أدلة القرآن الدالة على النهي عن دعاء غير الله متظاهرة، ومن وضوحها وبيانها كقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقوله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآية إلى غير ذلك من الآيات البينات، فمن أعرض عن هذا كله وتعامى عنه وأعرض عن الأحاديث الصحيحة الدالة على تحقيق التوحيد وإبطال الشرك وسد ذرائعه وتعلق بحديث ضعيف، بل ذكر بعض العلماء أنه حديث المنكر، وهو قوله: إذا انفلت الدابة أحدكم فلينادي يا عباد الله أحبسوا. ومثل حديث الأعمى الذي فيه: يا محمد، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يسأله في حال غيبته، لم يكن هذا إلا من زيغ في قلبه. أنا ما يترك النصوص المحكمة ويذهب إلى نصوص متشابهة أو لم يفهم معناها إلا رجل في قلبه زيغ. قد تناوله قوله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال قولي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث عائشة، أنا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، لكن البخاري أخرجه معلقا. قال في الحديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فثم ذكر الوجه الثاني في رد هذا، ذكر وجوه هذا الوجه الأول، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.